وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعرضنا إلى إشكال للشيخ الإصفهاني وحاصله، أكرر ما ذكر الشيخ الإصفهاني، هو أن طبيعي الحكم له معنيان، فتارة يطلق طبيعي الحكم ويراد به الطبيعي الساري في جميع الأفراد، وأخرى يطلق ويراد به ما يتحقق بواحد الساري في الواحد، فإن أريد به الساري في جميع الأفراد وكان الجزاء يدل على وجوب الإكرام عند تحقق المجيء الساري في جميع الأفراد فهذا نافع، لأنه إذا انتفى المجيء لازمه انتفاء هذا الوجوب الساري في جميع الأفراد، يعني جميع أفراد الوجوب سوف تنتفي، هذا ينفع في إثبات المفهوم. ولكن دلالة الجزاء عليه أمر مشكل، الجزاء لا يدل على الطبيعي بهذا المعنى، وإذا كان المقصود الطبيعي بالمعنى الثاني فالجزاء يدل عليه ولكن لا ينفع في إثبات المفهوم، لأنه غاية ما يدل عليه أنه عند انتفاء المجيء ينتفي وجوب واحد لا أنه تنتفي جميع أفراده. ثم ذكر كلاما آخر، هذا كلام ثاني ذكر بعدين الشيخ الإصفهاني، قال نعم يمكن أن يقال بأن الجزاء يدل على شخص الحكم على الوجوب الشخصي لا الطبيعي، ولكن هاي الإضافة الذي أضافها يدل على شخص الحكم وعلى شخص وجوب الإكرام بما هو وجوب، بما هو وجوب، أي لا بما هو متقيد باللوازم وبملاك المجيء، لا لا لا، بما هو وجوبه، فالوجوب بما هو وجوبه قد تعلق وعلق على من على، قال هذا قل علق على المجيء، قال يمكن أن هذا يدعى وهذا ينفع في إثبات المفهوم، يعني شخص الحكم بهذا المعنى، لأن لازم هذا أنه عند انتفاء المجيء ينتفي جميع أفراد وجوبه، إذ لو لم تنتفي جميع الأفراد فهذا معناه أنه ليس الجزاء هو شخص الحكم بما هو وجوب، بل بما هو متقيد بمن؟ بملاك معين وبلازم معين، يعني بما هو متقيد بمن؟ وجوب الناشئ من المجيء، وجوب الإكرام الناشئ من المجيء، فما راح يصير المعلق هو وجوب الإكرام بما هو وجوب، هذا كلامه الثاني، هذا كله بيناه سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن وفيه. أما بالنسبة إلى كلامه الثاني، أول أقدم كلام الثاني لأن التعليق عليه قصير، فيمكن أن يقال إن شخص الوجوب بما هو وجوب وليس بما هو متقيد بلازم وملاك معين، هو عبارة أخرى عن طبيعي الحكم، فبالتالي يريد أن يقول قدس سره إن المعلق لو كان هو الطبيعي فيثبت المفهوم، ولكنه غير اللفظ وعبر لشخص الوجوب بما هو وجوب. إن هذا تغيير وتصرف لمن؟ للألفاظ، وإلا فواقع شخص الوجوب بما هو وجوب لا يعدو طبيعي الوجوب. هذا بالنسبة إلى كلامه الثاني. وأما كلامه الأول وهو أن الطبيعي تارة يلحظ ساريا في جميع الأفراد وهذا ينفع في إثبات المفهوم، ولكن الجزاء لا يدل عليه، وأخرى يلحظ ضمن فرد واحد وهذا يدل عليه الجزاء ولكنه لا ينفع في إثبات المفهوم. خلي بين شريطين هذا. فهو كلام قد تقدم شبيهه وما يماثله ويشرب معه من واد واحد، وذلك النظير والشبيه هو إن الأصوليين ذكروا في باب النهي أن النهي يدل على طلب ترك الطبيعة، وحيث إن عدم الطبيعة لا يتحقق إلا بمن؟ إلا لعدم جميع أفرادها، فيلزم أن يكون النهي لا يتحقق امتثاله إلا بمن؟ بترك جميع الأفراد. إلا بترك جميع الأفراد، بينما الأمر يدل على طلب الطبيعة، وحيث إن وجود الطبيعة يتحقق بالفرد الواحد فيكفي في امتثال الامر الفرد الواحد. ان هذا شيء فارق بين الامر والنهي بلحاظ عالم الامتثال، وهذا الفارق فارق عقلي، أي إن العقل يقول في باب النهي لا يتحقق امتثالك إلا بمن؟ إلا لترك جميع الأفراد. أما في باب الأمر يقول العقل يكفي في امتثالك الفرد الواحد. إن هذا الفارق العقلي قد ذكره الأصوليون ومنهم الشيخ الخراساني في الكفاية، هذا بالكفاية ترى مذكور. وأشكل عليه الشيخ الأصفهاني هذا المطلب قدم، ترى هذا عندنا فيما سبق. وأشكل عليه الشيخ الأصفهاني، شنو إشكال الذي كان هذا؟ قال إن هذه التفرقة باطلة، لأن الطبيعة لوحظت سارية في جميع الأفراد، فعدمها نسلم لا يكون إلا لعدم جميع الأفراد، بيد أن وجودها كمل بعد شنو؟ لا يكفي فيه الفرد الواحد، بل يتوقف على وجود جميع الأفراد. وإذا لوحظت الطبيعة سارية في فرد واحد فوجودها وإن كان يتحقق بمن؟ لذلك الفرد الواحد، إلا أن عدمها يكفي فيه عدم ذلك الفرد الواحد ولا يتوقف على عدم جميع الأفراد. هذا إشكال للشيخ الأصفهاني، انتهى. هذا إشكال للشيخ الإصفهاني على هالقضية البديهية الذي هي مذكورة في الكفاية. أكرر مطلب ظريف وتقدم عندنا، هذا صاحب الكفاية بيّن هذا المطلب العقلي، أن وجود الطبيعة لا يكون، أن عدم الطبيعة لا يكون إلا بعدم كل شنو؟ أفراد. وجودها يكفي فيه الفرد الواحد. لأجل هذا في باب النهي يلزم ترك جميع، أما في باب الأمر يكفي الفرد. هاي قضية بديهية، احنا 1+1=2. اجى الشيخ الأصفهاني اشكل على هالقضية البديهية، قال انا ما اسلم يا بديش، قال لأن الطبيعة انت اذا لاحظتها سارية في كل الأفراد، صحيح عدمها لا يكون الا بعدم جميع الأفراد، لكن وجودها ايضا كذلك، يعني يتوقف عليه من؟ على وجود جميعا ولا يكفي الفرد الواحد. واذا لاحظتها سارية في فرد واحد فكما ان وجودها يكفي فيه هذا الفرد الواحد، عدمها هم يكفي فيه هذا الفرد. اذا هذه القضية الذي تقولون واضحة عقلية واضحة، تلك القضية لا، تلك قضية ضنطه. هاي الشيخ الاصفهاني اشكل على هذا المطلب، ونحن نقول انما افاده في مقامنا هذا في باب المفاهيم، هو يشرب من نفس هذا الوادي الذي شرب منه كلامه السابق. يعني حينما أشكل على الأصوليين في تلك القضية البديهية، وجوابنا عليه واحد في كلا المقامين، في كلا المقامين، وحاصله أن يقال أنت قلت إن الطبيعة لا تخلو من إحدى حالتين، فإما أن تكون سارية في جميع الأفراد، أو تكون سارية شنو؟ في فرد واحد. ونحن نقول هذا صحيح بلحاظ عالم الخارج، يعني بلحاظ الطبيعة الموجودة في الخارج، فإن الموجودة في الخارج إما أن تكون ضمن جميع الأفراد، أو تكون ضمن شنو؟ أو تكون إيش؟ ضمن فرد واحد. ولا شق ثالث في البيت. ولكن إذا لم تلحظ الطبيعة بقيد الوجود الخارجي، وإنما لوحظت كمفهوم ذهني، فالله عز وجل أعطى للذهن قدرة على أن يلحظ شنو؟ ذات الطبيعة. من دون أن شنو؟ تكون سارية في جميع الأفراد، أو سارية ضمن فرد واحد. وهذا لا أظن أن أحدا يشكك فيه، يعني يشكك في قدرة الذهن على ملاحظة الطبيعة هكذا، أي ملاحظة ذات الطبيعة لا أكثر. وهو ما يعبر عنه، ما أدري شنو يعبرون عنه، ما أدري شنو طبيعة، لا بشرط المقسم أو المهملة، ياه الصحيح ما لي شغل. والمهم أن الملحوظ هو ذات الطبيعة، والأحكام كما علمنا هو، أي ترى هو من رواد هذا، فما أقول من أول الرواد قبل، لا لعله موجود، علمنا أن الأحكام لا تتعلق بمن بالوجودات الخارجية، وإنما تتعلق ماذا؟ بمن تتعلق بالمفاهيم الذهنية بما هي عين الخارج. بتوضيح تقدم سابقا، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل ذلك، وعلى هذا الأساس فمن حق المولى أن يقول لا تشرب الخمر، بحيث يكون المنهي عنه المنهي عنه ايش؟ هو طبيعة الشر. من دون ان يلحظ شيء اكثر من ذلك. ومثل وهذه الطبيعة يراد النهي عن تحقيقها في الخارج. يعني هذا المفهوم الذهني أريد منك أن ماذا أريد منك؟ ألا يتحقق منك في الخارج. وبناء على هذا نقول مثل هذه الطبيعة مثل النهي عن هذه الطبيعة مثل نقول النهي عن مثل هذه الطبيعة النهي عن مثل هذه الطبيعة لا يتحقق امتثاله إلا بترك جميع الأفراد. ومقصود الأصوليين هو هذا. يعني حينما قالوا المطلوب في باب النهي هو ترك الطبيعة يقصدون من الطبيعة هذا المعنى. يعني لا يقصدون الطبيعة السارية في جميع الأفراد ولا الطبيعة السارية في الفرد الواحد، بل النهي متعلق بذات الطبيعة لا أكثر. وهذا ذات الطبيعة لا يتحقق انعدامه في الخارج إلا بعدم جميع الأفراد، ولا مجال لأن يشكل الشيخ الإصفهاني ويقول الطبيعة إما أن تكون سارية في جميع الأفراد أو تكون سارية في فرد واحد ولا شق ثالث في إذ نقول له هذا خلط بين الطبيعة الموجودة في الخارج وبين ماذا؟ طبيعة في عالم الذهن. فالطبيعة في عالم الخارج أمرها مردد بين شقين كما قال، ولكن في عالم الخارج في عالم الذهن يوجد شق ثالث، وهذا ينبغي أن يكون من المطالب الواضحة. وكيف حصل هذا الارتباك والتشويش؟ إنه حقا من الغرائب، فمثله يعلم هذه الأمور. فكيف حصل ما حصل منه؟ إنه شيء غريب واقع على أي حال. إيش قاعد تقولون شيخ؟ على أي حال هذا حكي ماذا؟ بالتالي الأحكام فأكرمه ما تتعلق لي منه، وهذا علمناه هو مبنى بعد مو أنه شيء، هو مبنى هذا أن الأحكام تتعلق لي من بالمفاهيم مو بالخارج، هو قاعد علمنا هذا الشيء. على أي حال شلون حصل هذا من العجائب والغرائب؟ الآن عنوان آخر، إشكال للشيخ، أو كلام، لا تقول إشكال، كلام للشيخ العراقي. وهناك كلام آخر للشيخ العراقي، ما لنا شغل بعد بالشيخ الصهاني، الآن مع الشيخ العراقي. قدس الله سرهما. وحاصل ما ذكره هو أني أسلم أن اقتناص المفهوم من الشرطية مثلا هو بحاجة إلى شنو؟ ركنين. الأول شنو قلنا؟ أن يكون الشرط علة منحصرة. والثاني إيش؟ أن يكون المعلق على الشرط طبيعي الحكم لا شخصه. إنه بعد أن سلم بهذين الركنين ذكر ما يلي: إن نزاع الأصوليين وخلافهم ينبغي أن يوجه إلى الركن الثاني، فمن حقهم أن يختلفوا ويتنازعوا في أن المعلق على الشرط هو شخص الحكم أو طبيعيه. وأما بلحاظ الركن الأول فينبغي ألا يقع بينهم خلاف، ويلزم أن يكونوا متفقين جميعا ولو من حيث لا ولو من حيث شنو؟ لا يشعرون. يلزم أن يكونوا متفقين جميعا على تحققه، يعني على تحقق الركن الأول، يعني على أن الشرط هو علة منحصرة. هكذا يلزم عليهم ويفرض عليهم. ولماذا؟ يعني لماذا يلزم أن يكونوا متفقين للحاض شنو؟ الركن الأول. قال: إن الوجه في ذلك هو أنه توجد قضية مسلمة بين الأصوليين ولا اختلاف لهم فيها، ولازم عدم اختلافهم هناك أي في مقامنا. وما هو ذلك المورد الآخر؟ هو لو ورد دليلان، أحدهما مطلق يقول اعتق رقبة، يعني ان افطرت في شهر رمضان. والثاني يقول اعتق رقبة مؤمنة، ان الاصوليين قد اتفقت كلمتهم على فكرة التقييد، يعني حمل المطلق على المقيد. وهذا لم يقع اختلاف بينهم، وشيء مسلم بينهم، ولازم قبولهم لفكرة التقييد أن يتفقوا على أن الوصف، أعني وصف الإيمان، هو يدل على العلية الانحصارية، يعني على أن الإيمان هو العلة المنحصرة علما لقبول العتق وللاكتفاء به ولحصول التكفير به، هو العلة المنحصرة، الإيمان هو العلة المنحصرة. إذ لو لم يكن هو علة منحصرة وكان الكلام لا يدل على ذلك، فيبقى إطلاق المطلق بلا أي مانع، يمنع من التمسك به. إذن الأصوليون حينما لم يتمسكوا بإطلاق المطلق لابد أنهم فهموا أن الإيمان إلا منحصرة لإمضاء العتق وللاكتفاء به. وإلا لما حملوا المطلق على المقيد ولجاز التمسك بإطلاق المطلق. إذن من اتفاقهم على فكرة التقييد في هذا المثال وما شاكله نستنتج أنهم متفقون على أن الوصف مثل وصف الإيمان يدل على العلية الانحصارية وأن ذلك شيء مسلم بينهم، فالنزاع إذن ينبغي أن يكون منحصرا بالركن الثاني. هذا أنتم تأملوا فيه مطلب ذكره الشيخ الإصفهاني تام أو يرد عليه الشيخ العراقي إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اشتبه انا ما اريد
انا في رساله مو مهمه، المصطلحات ليست مهمه، انا المهم انت غلط تكلم ويانا الذهن يمكن ان يلاحظ ذات الطبيعه. ما هذا مقصود؟ انت مو مهم يسمونه هذا او يسمونه هذا او خارجا خارجا تطلب في الحاله مخطط على ذلك.
ممكن ملاحظه يعني ايضا
كذا هذا مصطلح علي يا واد. هاي الطبيعة اللي يعبرون عنها هي سلطة، يعني لا سلطة معها بس هو المقصود انه على اجمالي مثل زي المقصود حتى انه ماكو بس شيء يعني هذه ولم تلحظ سارية في جميع الافراد كما لم تلحظ شنو في فرد عدم هديمة الحرب. وجود هديمة وعدم هديمة جاوبني يا واش كيف تتحكم وجود هديمة؟ وجود هديمة يا سيد اذا تحقق هذه الماهية اذا اريد احققها في الغالب وعدم هديمة
اليوم مقصود من بعض من ها هي هذا بعد ليش تحت تشكل عليهم هو هذا
الاحكام لا تتعلق هي من الوجودات الخارجيه للطبيعه هذا ما على بعض الشرط وانا مبدا على التعلق فيما الوجود الخارج